أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين احنا قلنا بأن يعني الإشكالات حطيناها تحت عنوانين رئيسيين الترجيحات وانتهينا منها والشرور وقسمنا موضوع الشرور إلى قسمين القسم الأول تناولناه بالأمس واليوم إن شاء الله نكمل القسم الثاني فيما يتعلق بالشرور طرحنا ثلاث أسئلة السؤال الأول ما هي حقيقة الشرور هل الشرور وجودية أم عدمية هل الشرور واقعية أم نسبية وأجبنا بالأمس أن الشرور هي عدمية ونسبية عدمية ونسبية وطرحنا سؤال ثاني أنه ما هو موقع الشرور من النظام الكلي للعالم يعني هل يمكن حذف الشرور من النظام الكوني أم أن حذف هذه الشرور يعتبر حذف للعالم وللكون بأسره وهذا هذه النقطة إن شاء الله نجاوب عنها اليوم والسؤال الثالث ما هي قيمة الشرور بالنظر إليها أنفسها يعني أتكون ضارة فقط وقيمتها سلبية أم أن للشرور فوائد إيجابية وفوائدها الإيجابية أو فوائدها السلبية لا تساوي شيئا بإزاء فوائدها الإيجابية ويمكن أن تكون مقدمة لخيرات هذا الموضوع إن شاء الله نجاوب عنه في المحاضرة القادمة إذن سؤالنا اليوم هو التالي ما هو موقع الشرور من النظام الكوني هل يمكن حذف الشرور من العالم هل يمكن تفكيك الشرور من العالم هل يمكن خلق عالم كله خيرات لا توجد فيه شرور هذا هو السؤال الجوهري طبعا احنا قلنا ان الشرور التي بذاتها عدمية مثل الفقر والجهل والظلمة وغيرها هذه لا تنفصل عن الوجود لا تنفصل عن الوجود وانتشار بعض هذه الشرور في بعض الأماكن من العالم مرتبط بنظام العلة والمعلول شنو يعني؟ يعني إن إذا نظرنا إحنا إلى تسلسل الأحداث السابقة لوجود الغني شخص الغني راح نجد أنه كان من الضروري أن يكون فلان غنيا لأن كل أجزاء العلة التامة ليكون غنيا قد تحققت فبالتالي لابد أن يكون غني يعني القضية أن إحنا المشكلة أن بعض الأحيان نأخذ الغني ونعزله عن سياق الأحداث لا إذا إحنا شفنا سلسلة الأحداث اللي قبله راح نشوف بأن كونه غني هذا أمر ضروري كان وأيضا كونه فقير كان نتيجة طبيعية لسلسلة الأحداث السابقة وبالتالي الفقير كان من الضروري أن يكون فقيرا ليش؟ لأن العلة التامة لوجود فراغ إذا صح التعبير لوجود عدم الثروة عند هذا الإنسان كانت متحققة وأيضا الأعمى كان من الضروري أن يكون أعمى إذا نظرنا إلى سلسلة الأحداث التي سبقت كون أعمى إذن الأشياء العدمية مثل العمى الجهل الفقر الظلمة هذه الأمور لم يردها الله سبحانه وتعالى بالذات وإنما أرادها بالعرض يعني الله سبحانه وتعالى خلق الكون وفق نظام العلة والمعلول بأنه إذا انوجدت العلة التامة لشيء ينوجد راح ينوجد وإذا لم تتحقق العلة التامة لهذا الشيء حتى يوجد لن ينوجد هذا الشيء فراح يحصل فراغ راح يحصل عدم وبالتالي الأمور العدمية هي الأشياء التي لم يخلقها الله سبحانه وتعالى والأشياء الخيرات والأشياء الوجودية هي الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى يعني الغنى يعني ثروة يعني شيء مخلوق الله سبحانه وتعالى خلقه البصر نعمة البصر الله سبحانه وتعالى شيء خلقه بس العمى هو ما لم يخلق هو الشيء الذي لم يخلق وإحنا بينا هذا المعنى بشيء من التفصيل بالأمس أيضا إحنا قلنا هذا النوع الأول من الشرور اللي هي بذاتها أمور عدمية قلنا أكو نوع ثاني من الشرور هي بذاتها أمور وجودية ولكن تستلزم العدم، ولأنها تستلزم العدم إحنا اعتبرناها من هذه الناحية شرور. على سبيل المثال الفيروسات مثلا في الجسم، الفيروسات في الجسم أمور وجودية ولكن ليش اعتبرناها شرور؟ اعتبرناها شرور لأن إذا كانت بكمية معينة أو البكتيريا أو كذا إذا كانت بكمية معينة تخل بتوازن الجسم فيحصل عندنا عدم، وهو عدم توازن الجسم فراح يصير عندنا مرض، واضح؟ فإذا الفيروسات أمور وجودية ولكن تؤدي إلى عدم وهو اختلال توازن الجسم. هني أكو نقطة مهمة ولطيفة وهو أن لا يمكن اعتبار شيء شر من جميع الجهات وعلى أساس كل المعايير، لا يمكن، بل حتى البكتيريا أو الفيروسات أو كذا لاحظ بعض الأحيان كمية معينة منها قد يحتاجها الجسم، بل قد تكون مفيدة للجسم حتى تستفز جهاز المناعة عنده، صح ولا لا؟ هاي متى نعتبرها شر؟ هي الفيروسات نفسها إذا زادت كميتها بحيث إن بعد يعني الجهاز الدفاع عند الجسم مو قادر على مواجهتها، هني نعتبرها شر، صح ولا لا؟ أو على سبيل المثال المطر نعتبره خير ولا ما نعتبره خير؟ إذا زاد معيار المطر شوية وما وقف المطر راح تصير سيول، هني نعتبره شر، ليش؟ لأنه يؤدي إلى إتلاف ممتلكات وغيره. عجيب، يعني نفس الشيء، هو نفس الشيء مطر بس زاد شوية سميناه سيل، إذا ما نقدر نحط قائمتين، قائمة خيرات وقائمة شرور، لأنه هو نفس الشيء، هذا ممكن يكون هالصوب ممكن يكون هالصوب، إذا زاد شوية حطيناها الصوب، إذا زاد شوية أو قل حطيناها الصوب، واضح شلون؟ فإذا هاي الطريقة الثنائية اللي سواها الزرادشتية مو سليمة، مو صحيحة، ليش؟ لأن خلت الإنسان هو المعيار بطريقة ضيقة جدا وبمنظور محدود جدا. فإذا لا يمكن أن يكون لدينا كائن هو خير من جميع الجهات ولكل الكائنات بما فيهم الرسول صلى الله عليه وآله، بما فيهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين كان من الناحية الدنيوية المادية شر على الكافرين، كان شر على الكافرين. أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان قتال العرب، يلقب بقتال العرب، كان يقتل صناديدهم، تمام؟ إذن حسب معيارهم كان يؤدي إلى نوع من العدم، ففي نظرهم وفق معاييرهم هذا شر يعتبر. مو بس هذا، القرآن نفسه بالنسبة لحق بعض الناس راح يعتبر شر. شو الله سبحانه وتعالى يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. القرآن المفروض هو يكون كتاب هداية، نعم هو كتاب هداية حق الإنسان السوي، بس إذا كان إنسان بالأساس هو مريض راح يكون تأثيره مفعول عكسي راح يكون عليه. أو مثلا الآية الثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طبعا هذا الدور الطبيعي حق القرآن، لأن الآيات القرآنية تزيدهم إيمان. طيب، وأما الذين في قلوبهم مرض اللي بالأساس عندهم مشكلة فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن ما نقدر نعتبر شيء هو خير بكل المعايير لكل الكائنات، ما نقدر، لازم نحدد وفق معيار معين. طبعا هو خير كذا، لازم نحدد بأي معيار. إذن لا يمكن أن نجزئ ونفكك الكون إلى خيرات وشرور، ليش؟ لأن مثلا لما أقول لك مثلا، تذكرون أمس لما قلنا أي من الأقلام ذولا، هذا مثلا أزرق وهذا أحمر، أي اللي فوق أي اللي تحت، شلون؟ لازم نحط المعيار بالنسبة حق شنو. هل ممكن ان يعني ان ان يعني واحد يقول خلي يكون القلم الاحمر دائما فوق كذي، فوق دائما فوق، ما يعني هالكلمة غلط اصلا. فوق بالنسبة حق شنو تبي يكون؟ يعني رد الفعل الطبيعي راح يقول لك طيب تبي فوق بالنسبة حق شنو؟ بس تبي فوق وانتهى؟ نفس الشيء لما تقول مثلا أبي الكائنات تكون خيرات حق كل الكائنات كذي، من غير ما يصير. حق بعض الكائنات لازم تكون خيرات، حق بعض الكائنات تكون شرور. إذن الخيرات والشرور هي مفاهيم منتزعة من روابط الأشياء فيما بينها، من روابط الأشياء فيما بينها. والشرور الله سبحانه وتعالى لم يخلقها بالذات، وإنما خلقها أو مو خلقها بالعرض حتى. الله سبحانه وتعالى يعني خلق الكون بطريقة أن تحصل فيه فراغات، بحيث أن في بعض الحوادث لا تتوفر فيه العلة التامة للغنى، للصحة، للبصر، لكذا، ما تتوفر العلة التامة، فيحصل مرض، يحصل عمى، يحصل جهل، يحصل إلى آخر، يحصل فقر مثلا. طيب، بالإضافة إلى هذا، أن الله سبحانه وتعالى مو خلق الكون بعدين قسم الكائنات إلى خيرات، إلى أشياء خيرة وأشياء شريرة، لا، الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الكائنات كلها بإرادة واحدة، فعلاقتها فيما بينها علاقات أيضا خلقت بإرادة واحدة. يعني مو أن الله سبحانه وتعالى خلق الذئب بعدين قال أبيك الذئب أنت تكون مثلا شر على الأطفال، على الإنسان، وانت بيك تكون مثلا شر حق الشيات وحق الخرفان مثلا وكذا، وبيك تكون خير حق النباتات. مو كذي، الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلق الذئب والنبات والانسان وكذا، وخلقت الروابط هذه فيما بينها، ان بعضها قد تكون خيرات لبعض الاخر، وبعضها قد تكون شرور للبعض الاخر. طيب، اذا مثل ما يقول حافظ شيرازي، يقول لا يوجد ورد بلا شوك، شعلة المصطفى رافقها شرار أبي لهب. ما ممكن ينوجد الأنبياء إلا وينوجد في قبالهم الطواغيت أيضا، يعني أمرين متلازمين. وهني نوصل إلى نقطة شوية مهمة، ننتقل إلى نقطة مهمة. إذن النقطة الأولى خلصنا منها، الكل واحد، الكون كل واحد، يرفض أي تجزئة، يرفض أي تجزئة. النقطة الثانية، أن الأشياء إذا أخذت منفردة قد يكون لها حكم، وإذا أخذت بوصفها جزء من كل راح يكون لها حكم ثاني، أو قد يكون لها حكم ثاني. على سبيل المثال، لو أسألكم سؤال للوهلة الأولى، أي أفضل، الخط المستقيم أم المنحني؟ جاوبون كذي على البداهة، ها، بشكل على البداهة الإنسان يقول الخط المستقيم أفضل. خلاص، الخط المستقيم أفضل. ايش رايكم لو الله سبحانه وتعالى خالق حواجبنا كلها مستقيمة كذي، ما فيها اي انحناءات؟ حلو كذي، ويتكون اشكالنا قبيحة، ها، غيرتوا رايكم؟ الواحد غير رايه، لانه يقول الخط بحد ذاته، يمكن تقول الخط للوهلة الاولى الخط المستقيم افضل، بس لا، اذا بيكون مثلا حق حواجب الانسان وكذا من ناحية الجمالية مفروض يكون منحني. المستقيم هذا شوية كان مستقيم بشكل كامل، هذا وضع مو طبيعي. سليم؟ فإذا الشيء إذا أنت شفته بشكل منفرد يمكن يكون له حكم، ولكن إذا شفته جزء من كل لا حكم ثاني. على سبيل المثال، أنت إذا شفت النار أحرقت بيتك، أو أحرقت بيت صاحبك، صديقك، أو قريب لك، وأنت محترق يعني من داخل متأذي، إن ليش النار كذي سوت؟ تسأل الله سبحانه وتعالى، يا رب أنت ليش خلقت النار؟ يعني أصلا ليش ما خلقت كون ما في نار أصلا عشان لا كان تصير المصيبة هذه؟ هني إحنا نقول لك أنت شفت الموضوع بشكل منفرد كقضية جزئية، بس أنت شوفها بالمنظار الكلي. أنت الحين النار، لولا النار هل كنا أكلنا كل يوم أكل لذيذ مطبوخ من أحلى ما يكون؟ مو النار هو اللي قاعد يطبخ لنا الأكل ويعطينا أكل لذيذ كل يوم؟ لولا النار إيش كثر ناس كانوا ماتوا من البرد في المناطق الباردة لما يصير شتاء وثلج وكذا وثلوج، إيش كثر ناس كانوا ممكن يموتون، صح ولا لا؟ إذن أنت لا تشوف الموضوع بشكل جزئي، إنه والله نحرقت بيت فلان خلاص هي شر مفروض الله سبحانه وتعالى يحذفها. أنت شوفها بالمنظار الكلي. لا، بالمنظار الكلي طبعا النار نعمة، ولهذا السبب الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن رأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الله سبحانه وتعالى يعتبر النار يعني نعمة من نعم الوجود، فإذا ما يصير أنت تنظر بشكل جزئي وتصدر أحكام بأن والله كنا النار شيء زائد في الوجود. أو مثلا إذا تمساح أو إذا ذئب مثلا أكل طفلك مثلا لا سمح الله، واحد رايح البر رايح منطقة معينة في حالة غفلة فجأة التمساح قام والتهم الطفل، تقول يا رب شنو هذا؟ يعني ليش كذي خلقت هالتماسيح هذه؟ ما كان أفضل أصلا تخلق كون غير تماسيح؟ أقول لك ما يخالف، أنت حبيبي متأثر وايد لأنك أنت في حالة البلاء هذا، اطلع شوية من حالة البلاء وحاول تحرر مشاعرك وفكر بطريقة عقلية، إن هل للذئب أو التمساح أو بقية الحيوانات هذه هل لها ضرورة في التوازن البيئي في الكون ولا لا؟ علماء الأحياء يأكدون بأن هذه الحيوانات لها تأثير وأهمية في التوازن البيئي. كثير من الحيوانات أنت في الوهلة الأولى تقول إنها زايدة، بس إيه مو زايدة، ترى قاعد تؤدي دور. خليني أقول لكم قصة واقعية في الصين قبل فترة، هاي قصة مكتوبة مسجلة. في الصين كانوا يعانون من نوع معين من العصافير، كانوا يشوفون هذه العصافير كلها تاكل المزروعات وكذا وتهدد الثروة الزراعية في النهاية، فقرروا أن يقضون على هذه العصافير هذه، وبالفعل هو حملة يعني قوية للقضاء على هذه العصافير، واستطاعوا خلال أيام قلائل القضاء على العصافير. بعد فترة بسيطة شنو اكتشفوا؟ اكتشفوا حقيقة خطيرة، اكتشفوا ان هذه العصافير كانت في الحقيقة تاكل ديدان موجودة في الارض، هذه الديدان تفرز سموم تضر بالتربة الزراعية. هم شلون اكتشفوا الشيء هذا؟ شافوا التربة الزراعية انتلفت، اختربت التربة الزراعية نفسها وانتشرت فيها ديدان وتكاثرت بشكل خارج السيطرة. بعدين اكتشفوا ان هذه العصافير اللي قضوا عليها كانت تاكل هذه الديدان وتمنعها منها تتكاثر باكثر من الحد الطبيعي حتى لا تسمم التربة الزراعية. شوف الانسان بطريقة معينة فكر انه هو القضاء على نوعية معينة من الحيوانات فيه خير، ولكن هو اخل بالتوازن البيئي. هذه المشكلة، المشكلة ان الانسان عادة ينظر لقضية من جانب معين جزئي فيصدر احكام ويغفل عن الصورة الكلية. لاحظ انت ياما بالتأكيد يعني بالتلفزيون شفت مثلا منظر، شفت التلفزيون مثلا الكاميرا مسوي فوكس على منظر معين، شوف المنظر هذا مثلا مو مهم او يمكن حتى قبيح او بايخ، بعدين شوي شوي كل ما تبتعد الكاميرا كل ما تحس بجلال وعظمة هاللوحة مثلا او المنظر. لابد انه صار يعني شفنا يوم الايام بالتلفزيون هالطريقة من التصوير، ان لما يحط فوكس مثلا على منظر معين تشوفه مو مهم او قبيح او بايخ او مو حلو او كذا، بس لما تبتعد الكاميرا تشوف عظمة وجلال هذه اللوحة. ترى هذا اللي يحصل في الكون، انت ركز على قضية جزئية تشوف الموضوع بايخ صعب ما له داعي زايد، تصدر هذه الاحكام. ابتعد شوية انظر للكون بصورة الكلية، حاول انك تتجرد، راح تشوف صورة اخرى تماما غير الصورة اللي انت كنت اسير لها. ولهذا السبب التنوع في الكون، احنا قلنا ما في ترجيحات، في تنوع، التنوع في الكون، الاختلاف الموجود في الكون، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا اللي يعطي جمال للكون، هذا يعطي الكون جمال. شلون؟ انت تصور فنان قرر يوم من الايام يبي يرسم لوحة، اللوحة هذه عبارة عن طلاء بلون واحد، يبي يعني يبي يطل اللوحة هذه كلها لون ازرق بنفس الدرجة، بس كذي يحطها كلها ازرق ويعلقها بمعرض، راح نضحك عليه ولا ما نضحك عليه؟ شنو هاي اللوحة؟ وين الفن في الموضوع هذا؟ سويت لنا انت بس صبغت لنا شو اسمه مثلا خشبة او لوحة وكذا بس بصبغ واحد، شنو هذا؟ هاي التنوع الجمال، وين يظهر الجمال؟ يظهر الجمال لما تستخدم اكثر من لون، او تستخدم لون واحد باكثر من درجة، او تستخدم عدة الوان بعدة درجات، هني بعد هني الجمال يبين اكثر واكثر. هذا الفن، الفن انك انت شلون تستخدم عدة الوان، تختار مجموعة من الالوان وتختار عدة درجات تدرج بالالوان وتمزجها بطريقة معينة بطريقة لوحة فنية تظهر بشكل رائع، هني يبين الفن. هاي الموجود ترى في الكون، ما يصير الكون كله لوحة واحدة شيء واحد كذا، ما وين الجمال اللي فيه؟ وين العظم اللي فيه؟ ولهذا سبحانه الله سبحانه وتعالى يعتبر هذا التنوع من آيات الله سبحانه وتعالى. لاحظ الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التنوع في الألوان، في ألوان، أن واحد مثل أبيض واحد أسود، درجات ألواننا، ها، تنوع في ألسنتنا، لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة صينية، لغة فارسية، لغة كندية، لغة هندية، كذا. هذا التنوع في الألسن من آيات الله سبحانه وتعالى. التنوع في الليل والنهار من آيات الله سبحانه وتعالى. شوف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض من تنوع موجودات لآيات لقوم يتقون. أيضا في آية أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته، من آيات الله، خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الإنسان العالم، الإنسان اللي عنده عقل، يتدبر، يتأمل، يفكر، يرى هذه العظمة في اختلاف الألسن وفي اختلاف الألوان. إذن هني نكون انتهينا من النقطة الثانية، وهو أن الأشياء إذا أخذت منفردة قد يكون لها حكم، ولكن إذا أخذت بوصفها جزء من نظام كلي، من لوحة كلية، من يعني جهاز عضوي متكامل، قد يكون لها حكم مختلف تماما. طيب، إذن عرفنا مما قلنا الآن بأن الشرور ضرورية، لا يمكن حذف الشرور عن الكون لأنها جزء من النظام الكوني، وهي فراغات وعدميات طبيعية، لازم جزء من نظام العلة والمعلول أن تحصل هذه الفراغات والعدميات. وعرفنا بأن الشرور بحد ذاتها إذا رأيناها بشكل جزئي نعتبرها شر، ولكن إذا شفناها بنظرة كلية لا، ما راح نعتبرها شر، وإنما نعتبرها عموما هو خير. هني نبي نقول بعد شيء أكثر، نبي نضيف إضافة، وهو أن الشر والقبح، لا يمكن أن يظهر الشر والقبح، عفوا، لا يمكن أن يظهر الخير والحسن إلا من خلال وجود الشر والقبح. لا يمكن، لا يمكن أن يظهر الجمال إلا مع وجود القبح، لا يمكن أن يظهر الحسن إلا مع وجود الشر، أو الحسن إلا مع وجود الشر. ومن وجود مع عدم وجود القبح لن يكون للحسن معنى وللجمال معنى، ومن دون وجود الشر لن يكون للخير معنى. أنت تصور لو كل الناس جميلين، هل راح يكون في جمال أصلا، أو راح يكون للجمال مفهوم؟ لو الناس كلهم جميلين بلا استثناء ما راح يكون للجمال مفهوم. تصور لو كل الناس أبطال شجعان، هل راح يكون للشجاعة والبطولة معنى؟ هي وين عظمة البطولة والشجاعة؟ تظهر لأن في ناس معدودين ينعدون قلة، ذول هم يتميزون في المواقف والمنعطفات، يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومت لائم، ذول هم هني تظهر العظمة، عظمة الشخص تظهر لأن هم عددهم ذول محدودين بالنسبة للعدد الكلي. ولو كل الناس أبطال بنفس الدرجة لما كان للبطولة معنى، ولو كل الناس جميلين لما كان الجمال معنى. ولهذا السبب الشيء مطهر يقول عبارة لطيفة جدا، يقول ترى الجميلين مدينين، الجميل مدين للقبيح، مدين للقبيح. ليش؟ لأن أنت لولاك يا قبيح لما ظهر جمال الجميل، لولاك أنت يا جبان لما ظهر جمال الشجاعة والبطولة والإقدام. بالفعل ترى لولا هؤلاء لما ظهر عظمة، يعني لولا خست ودناءت عبيد الله بن زياد والشمر ويزيد وغيرهم، هل ظهرت لنا عظمة الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه؟ بقدر ما نشوف المستوى الوضيع لهؤلاء تتجلى عندنا أكثر فأكثر عظمة الجهة المقابلة. ولهذا السبب هذا التنوع، وجود القبيح بجانب الجميل، وجود الشر بجانب الخير، هذا اللي يعطي معنى للطرف الآخر. ولهذا السبب الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، شوف لام التعليل، لتعارفوا. يعني لو كل الناس ذكور ترى ما حد اكتشف يعني انه ذكر. لو كل الناس اناث لما احد اكتشف انه انثى. شلون الذكر يعرف ذكورته والانثى تعرف انوثتها؟ من خلال التنوع. شعوب القبائل يتعارفوا ايضا بنفس الشكل. يعني لو كل العالم هو شعب واحد بعادات وتقاليد وما في قبائل، ما في شعوب، ما في حضارات، ما في ثقافات متنوعه، شلون الواحد يعرف ثقافته وتنوعه؟ انا اقول لكم، لاحظوا اي واحد فيكم لابد ان يكون عنده التجربه هذه، صارت لاول مره مثلا يسافر الى حضاره ما كان مسافر لها قبل، مثلا خلينا نفترض مو مسافر للغرب او مو مسافر للصين او مو مسافر للهند او غيره، او جنوب امريكا الجنوبيه مثلا برازيل او غيره. اكو شيء معروف يعرفونه الكل، شيء يسمونه الصدمه الحضاريه او الصدمه الثقافيه، تصير عند الانسان نوع من الصدمه في البدايه. ليش الصدمه؟ لان لا شعوريا الانسان يبتدي يجري عمليه مقارنه، اوه ذولا مثلا مثل نفس الشغله الفلانيه، اوه ذولا يسوون كذا احنا بس ما نسوي كذي، اوه احنا نسوي كذي بس ذولا ما يسوون كذا، وهكذا تبتدي تسوي عمليه اجراء مقارنه لا شعوريه بين عاداتك وتقاليدك وثقافتك وفكرك وبين عادات وتقاليد وثقافه وفكر الطرف الاخر. طيب ليش هالعمليه المقارنه هذه حصلت؟ لانك شفت الاخر. انت لو مو شايف الاخر ما تقدر تعرف نفسك حتى. ولهذا السبب حتى الانسان يعرف نفسه، يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه. بعض الاحيان حتى معرفه الاخرين مهم لمعرفه الذات. تنوع شخصيات الاخرين، طريقه تفكير الاخرين. الله سبحانه وتعالى في القران لما يعرف نبينا محمد صلى الله عليه واله يقول ولتستبين سبيل المجرمين. يعني انت من خلال معرفه سبيل المجرمين وشلون يفكرون الاشرار في العالم، الانسان يتقي ويعرف شلون يمشي في الطراط في الصراط المستقيم. اذا معرفه الاخر ضروريه حتى الانسان يحمي نفسه، يحمي ذهنه، عقله، فكره، ثقافته، عاداته، تقاليده، يتمسك في بما هو مفيد وبناء من هذه العادات والتقاليد والفكر. طيب فاذا معرفه الاخر شيء ضروري. اذا ولكن هي مع ذلك ينطرح سؤال، اشكال ممكن يطرح، يعني هل تعني بكلامك، ممكن واحد يوجه لها السؤال، هل تعني بكلامك انه كان من الممكن الله سبحانه وتعالى يخلق كل الناس جميلين ولكن الله سبحانه وتعالى نوع الكون عشان يظهر جمال الجميل فخلق القبيح؟ هل بهذا الشكل؟ لا لا لا، احنا ما نقصد كذي. احنا ما نقصد ان الله سبحانه وتعالى خلق الجميل حتى يظهر القبيح، لا مو بهالشكل. احنا نقول من فوائد وجود القبيح والتنوع ان يظهر الجميل، مو ان الله سبحانه وتعالى خلق القبيح عشان يظهر الجميل. هذا الانسان يفكر ان الله سبحانه وتعالى خلق القبيح عشان يظهر جمال الجميل، هذا ناسي فكرة جدا جوهرية ومركزية احنا قلناها، اللي هي شنو؟ ان نظام الكون من ذاتياته، ان تابع لنظام العله والمعلول، ان هذا القبيح المسكين صار قبيح لتوارث الجينات الوراثيه، فكان لابد ان يظهر بشكل قبيح، كان من الضروري ان يظهر بشكل قبيح، كان من الضروري ان يكون اسود البشره، كان من الضروري ان يكون مثلا معوق او كذا. هذا امر طبيعي حسب تسلسل الاحداث التي سبقت وجود الحادثه اللي احنا نعتبرها شر. فاذا احنا اللي قاعد نقول اللي نبي نقوله انه لا يمكن تفكيك الخيرات والشرور، هي جزء من الكون لان نظام الكون من ذاتياته، ولكن من فوائد هذا التنوع ان يظهر الطرف الاخر او الجانب الاخر من الحياه. طيب هني ايضا نقطه مهمه نبي نقولها، وهو ان في الوقت الذي ينال فيه كل موجود اكبر قدر من الكمال والجمال الذي يستحق وفق موقعه من الكون، مع ذلك فإن هناك نواحي جمالية عجيبة تتأتى من التفاوت والاختلاف الموجود في هذا الكون. وهني يطرح السؤال الأخير هني بعد ما خلصنا لولا القبيح لما ظهر الحسن، إنه يعني شنو الجزء صار كبش فيده حق الكل، حق الكل شلون؟ أبي أوضح النقطة هذه لأنها مهمة جدا، لأن إشكال يظل. شلون؟ أنا أقول لكم، يعني يقول لك ما يخالف القبيح هذا قاعد يفكر، يعني ما يخالف يا رب، يعني هل يعني أنت تقول بأن ضروري أنه يكون في قبيحين في الكون عشان يظهر جمال الجميلين، بس إيش معنى أنا؟ ليش أنا قبيح؟ هل أنا صرت كبش فدا يعني؟ عشان يظهر الجمال، أو عشان تخلق مثلا نار، وهي النار هي نعمة كبيرة يعني، فخليتها تحرق مثلا بيتي أو كذا، ليش أنا كبش فده؟ ما يخالف، لازم تحرق، ما يخالف، خل تحرق مثلا بيوت الأشرار، ناس آخرين، إيش معنى أنا بيتي؟ ليش أنا صرت كبش فده؟ هل أنا جزء، هل الجزء هذا هل صار كبش فده للكل؟ هذا السؤال مهم. هني هذا ينقلنا لنقطة مهمة، وهو من هو الأصيل؟ هل الفرد هو الأصيل أم المجتمع هو الأصيل؟ يعني حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الكون، هل كان ناظر لمصلحة الفرد أم لمصلحة المجتمع؟ هل لمصلحة الجزء أم لمصلحة الكل؟ هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة. ليش؟ لأنه في 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 المجال التشريعي، في المجال القانوني، أكو اتجاهين في التفكير، اتجاه يرى أصالة الفرد واتجاه يرى أصالة المجتمع. شلون؟ من حيث فلسفة القانون، لما يبون يقننون قانون معين، هني في سؤال وايد مهم، القانون هذا لما يقنن هل لابد أن يقنن لمصلحة الفرد أو لمصلحة المجتمع؟ يعني إذا تزاحمت مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع، هل يفترض أن يقنن القانون بطريقة أن يصب في صالح الفرد أم لصالح المجتمع؟ هني في اتجاهين. الاتجاه الأول، طبعا الحين الاتجاهين اللي بقولهم هذا قبل التطورات، قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وقبل 11 سبتمبر، ها كان في اتجاه الرأسمالي الليبرالي، وأكو اتجاه الاشتراكي الشيوعي. خلنا نرجع شوية، خلنا نفكر بطريقة السابقة شلون كانوا يفكرون هم. ففي عندنا اتجاه الليبرالي يرى أن الأصالة للفرد، وأن القانون لابد أن يصب في مصلحة الفرد. مثال، خليني أجيب لكم مثال على أن شلون اتجاه الليبرالي يفكر بمصلحة الفرد، بأنه يرون بعدم الممانعة، لا يمانعون أبدا من أن يتملك الفرد سلاحا فرديا، سلاح مسدسات وكذا، ما في مشكلة تروح تشتري من السوق مسدس تخلي عندك في البيت، حتى وإن أدى تملك هذا الفرد المسدس بث الرعب والجريمة في أوساط المجتمع. ليش؟ لأنهم عندهم رؤية معينة، فلسفة معينة، يقولك إحنا ما نقدر نمنع الفرد من إنه يحول يعني بأنه يحصل على 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 مسدس، لأن هذا تدخل في الملكيات الخاصة، تدخل في الحرية الشخصية. نعم أكو قانون يمنع من أن يستخدمه في خارج إطار القانون، فإذا استخدمه خارج إطار القانون إحنا نحاسبه، بس ما نمنع أنه يعني حصل على المسدس مثلا، خليه يحصل على المسدس. ليش؟ لأن القانون أصلا لما قنن كان منظور فيه مصلحة شنو؟ مصلحة الفرد. في اتجاه الآخر، الاتجاه الاشتراكي، لا، ينظر لمصلحة المجتمع. لما يقنن القانون، لما يفكر، لما يبتدون يفكرون ينظرون، يفكرون دائما مصلحة المجتمع، حتى وإن سحق الفرد، حتى وإن كانت على حساب سحق الحوافز الفردية. تشوف أهم شيء كان عند الاتحاد السوفيتي، عظمة الاتحاد السوفيتي أن يكون متقدم من ناحية السلاح في سباق التسلح اللي كان موجود بينها وبين أمريكا، أن تكون متقدمة من ناحية السلاح، أن تصل إلى القمر وتصل إلى الكواكب الأخرى وتتطور من ناحية شو اسمه، ناحية الفضائية وغيرها. طيب ليش؟ ليش بدوا يفكرون بهالشكل؟ لأن أهم شيء عندهم بالنسبة لهم عظمة المجتمع والمصلحة العامة للمجتمع، وأن يكون المجتمع يبدو قويا حتى وإن الأفراد سحقوا. طيب مو إحنا لما نقول، هني الإشكال ينطرح، إحنا لما نقول بأن أنت ومشكلتكم لما تنظرون إلى الصورة الجزئية، إلى الفرد بشكل منفرد، يكون لكم حكم، ولكن إذا نظرتوا للصورة الكلية راح يكون لكم حكم آخر. هذا يفهم منا ضمنا، أو كأنك أنت قاعد تقول ضمنا، إن مصلحة المجتمع ترجع على مصلحة الفرد، صح ولا لا؟ مصلحة الكل أولى من مصلحة الجزء، صح ولا لا؟ هذا اللي يفهم منا ضمنا. هني الجواب إن أبدا ما نقصد الشيء هذا، هذا التوهم شيلوه من بالكم تماما. شلون؟ هذا التزاحم بين الفرد والمجتمع هذا يحصل في المجتمعات الإنسانية في النظام في المجتمعات الإنسانية، فيقننون قوانين معينة اعتبارية حتى تنتظم الروابط والعلاقات بين الأفراد. فلما تزاحم مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع تشوف اتجاه يرجح مصلحة الفرد اتجاه يرجح مصلحة المجتمع مثل ما شفنا على سبيل المثال. وهذا ترى ممكن يحصل حتى في المجتمع الإسلامي في المجال الاعتباري، ممكن يحصل حتى في المجتمع الإسلامي. مثلا إنسان عنده بيت، هذا البيت بدأت يعني بدأ التخطيط العمراني للمدينة يتطور ويتحرك بطريقة إنه صار موقع بيته مزاحم جدا لحركة الناس وحركة المرور، مزعج مكان موقع بيته مزعج، لازم ينشال عشان يتوسع الشارع وتصير فيه انسيابية في حركة المرور. فهني هو مصلحته الفردية أنه يحافظ على ملكيته، مصلحة المجتمع شنو؟ أنه يأخذ بيته وعشان يتوسع الشارع. هني تعارض صار، تزاحم بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. الحاكم يقول له لازم يرضيه، يقول تعال تفضل مثلا اخذ المبلغ الفلاني واسمح لنا ان ناخذ بيتك نثمنه مثلا عشان نوسع الشارع. فرضا هو قال لا ما يخالف، الحاكم يعطيهم يرضي، يحاول انه يزيده شوية. بس اذا هذا مو راضي، اي شيء تعطيه مو راضي، شو تسوي فيه؟ شو تسوي؟ شو الحكم الشرعي اصلا؟ تشيل بيته وانت مغمض يعني. لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. هاي ليش هي الحديث عن الرسول عن قصه معينه شبيهه بهالمضمون. لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، انت عشان مصلحتك تضر بالاخرين. لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، مو مسموح في الاسلام ان يضر الفرد بمصلحه المجتمع. هذا على مستوى المجتمع الانساني والعلاقات الانسانيه وعلى مستوى تقنين القوانين الاعتبارية. بس القوانين التكوينية لا يحصل فيها تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع أصلا. التعارض هذا المتوهم ناتج من خلال نقل عقليتنا الاعتبارية إلى المجال التكويني، عشان كذي يصير هذا اللبس. ليش؟ لأن كل فرد موقع ذاتي مو اعتباري، وهو نتيجة طبيعية لسلسلة الأحداث السابقة، لا يمكن تغييره وحذفه وشيء من القبيل. ما نقدر نقول والله النار بشكل عام خلي تطبخ الأكل وتعطي مثلا أكل لذيذ وخلي تدفي مثلا الناس البردانين وكذا، وخلي حتى تحرق الناس بيوت الناس الفاسقين يعني الفسق الفجرة. بس هذا الإنسان المؤمن لا، نبي النار هني توقف عن فعاليتها، هني مثلا لازم ما تحرق. ما يصير النار وظيفتها أنها تحرق. فإذا وجدت العلة التامة للإحراق راح يحصل إحراق، راح يصير إحراق. طيب إذا هني نصل إلى نتيجة جدا مهمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى، الله في اللحظة اللي كان ملاحظ فيها مصلحة الكل، ترى ملاحظ مصلحة كل جزء من هذه الأجزاء، مصلحة كل جزء من هذه الأجزاء وفق موقع هذا الجزء من النظام العام. بقدر ما يمكن أن يفاض عليه من نعم وخيرات وكذا حسب موقعه، راح يفاض عليه من النعم والخيرات وكذا. وإذا لم يفاض عليه بدرجة معينة بعض النعم والخيرات فبسبب موقعه هو في نظام الوجود. يعني مثلا مثال ما أدري سليم ولا مو سليم، بس عشان نقرب الفكرة الحين، مثلا واحد يقول شمعنا صبعي هذا الصغير ما يوصل لدم وايد، مثلا هذا مثلا عضدي هذا العضد وايد يمشي فيه دم، أو ريلي يمشي فيه دم وايد، الصبع هذا ليش ما في عدالة؟ مفروض يمشي الدم في كل جسمه مثلا بدرجة واحدة، الجهاز الدوري مفروض يوزع الدم في كل أجزاء الجسم بدرجة واحدة. الجواب ان الجهاز الدوري قاعد يوزع الدم لكل جزء حسب ما يستحقه او حسب ما يمكن ان يستلمه من دم ويمشي فيه من دم. ولهذا السبب الله سبحانه وتعالى يقول انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، يعني ايش كثر تتحمل الاودية من الماء راح إذا وادي مثلا مو عميق راح ياخذ ماء شوية، إذا وادي عميق راح ياخذ ماء وايد. واضح؟ وهكذا إذا إنسان بالإمكان حسب سلسلة الأحداث السابقة أن يكون منجبا، الله سبحانه وتعالى راح يخليه منجب، سواء كان مؤمن صالح فاسق فاجر كافر أيا كان، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فإذا أي إنسان بالقدر اللي ممكن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من الخير والنعمة، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من الخير والنعمة. فإذا كل جزء من هذه الكائنات الله مراعي مصلحتها. ولهذا السبب أكو آية حقيقة عجيبة، الله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية شنو؟ شعر مقدم الرأس. الناصية دعاء الكوميش يقول يا من بيده ناصيتي. شنو يعني يا من بيده ناصيتي؟ يعني أنت اللي قاعد تحركني وتسوقني نحو كمالي اللائق بي، قاعد تحاول توصل لي كل ما يلزمني من مستلزمات ونعم وخيرات تعينني على الكمال اللائق بي. وهذا معنى رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شنو رب العالمين؟ مربي العالمين. مربي العالمين يعطي العالمين، مو عالم واحد، مو العالم الإنساني، مو العالم الحيواني، مو العالم النباتي، مو العالم الجن، مو عالم، لا كل شيء، عالم الإنس والجن كل شيء. الله سبحانه وتعالى مربي العالمين، يعطي كل العالمين ما يستحق من خيرات ونعم حسب ما تستطيع أن تستقبله من هذه الخيرات والنعم حسب موقعها من الوجود، بحيث أنها تنمو وتتكامل. هذا معنى رب العالمين. أو ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كل كائن حي الله سبحانه وتعالى يجر نحو الكمال. أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله سبحانه وتعالى مراعي رزق كل دابة. طيب يقول زين ليش هالدابة مثلا أو هذا الإنسان ما عنده وايد مثلا فلوس؟ قلت لك هذا المقدار، هذا اللي حسب تسلسل الأحداث هذا المقدار اللي ممكن يوصل له من رزق. ممكن دابة يوصل لها رزق أكثر، ممكن دابة يوصل لها رزق أقل، ممكن إنسان سعى أكثر فحصل رزق أكثر، إنسان مثلا ما سعى ولكن حسب الظروف ما كانت تسمح أنه يوصل للرزق بقدر ذاك الإنسان اللي حصل. فالسعي شرط ضروري بس مو كافي، لازم أيضا يكون في هناك أجزاء أخرى للعلة حتى يحصل مثلا على الثروة أو يحصل على مال وفير أو غيره. إذن خلاصة الكلام وننهي، خلاصة الكلام لا يمكن حذف الشرور من النظام الكوني. ليش؟ لأن نظام الكون من ذاتياته، فما لم تتحقق العلة التامة لبعض الحوادث فإنها لن تحدث، وبالتالي شو اللي يصير؟ تحصل فراغات وعدميات ونقصانات وشرور، وحذف ذلك، نحذف النقصانات والعدميات يعني حذف النظام الكون، يعني حذف نظام العلة والمعلول، يعني حذف سنة الله سبحانه وتعالى التي لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذا يخلينا نختم بأن لما نشوف هذا التنوع في هذا الكون في السماوات والأرض وشلون الله سبحانه وتعالى قاعد يسير الكائنات إلى كمالها اللائق بها، هني نردد مع الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من ذول أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، دائما ببالهم الله سبحانه وتعالى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. في أعماق ذواتنا أكو فطرة، أكو ميثاق مع الله سبحانه وتعالى، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. اكتفي بهذا القدر، وإن نكون هنا جاوبنا على السؤال الثاني، وبعد الاستراحة إن شاء الله نجاوب على السؤال الثالث وننهي هذه السلسلة من المحاضرات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.